شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بالهدى والرحمة لدعوة الناس إلى دين الله جل وعلا فكان خير أسوة وقدوة صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن من أصل الإيمان وقاعدة الدين الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الشهادة متضمنة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن الإيمان به عليه الصلاة والسلام الإيمان بصدق نبوته ورسالته، ومنها اتباعه والتحاكم إليه والرجوع إليه والاقتداء به والائتساء به، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام واجب من الواجبات على كل مسلم ومسلمة يقتدي به عليه الصلاة والسلام في اعتقاده وفي عمله وفي عبادته وفي أخلاقه وفي جميع أموره، كما جاء في صحيح البخاري: قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء أيضا في صحيح مسلم: قال: خذوا عني مناسككم. فالناس مؤمرون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يتبع فيه الرسول ما كان عليه من الأخلاق الجميلة والشمائل الحسنة والصفات التي ميزه الله جل وعلا بها. والمسلم لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعرف أن هذا من فعل النبي، وأن هذا من هديه، وأن هذا من سمته، وأن هذا من أخلاقه، وأن هذا من فعله. فلذلك العلماء ذكروا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، ذكروا أخلاقه وأفعاله وتصرفاته، ذكروا كل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام من الصفات الخلقية والصفات الخلقية. ولذلك ذكروا في مثلا في كتب الصحاح كالبخاري ومسلم وكتب السنن الأربعة، ذكروا مناقب للنبي عليه الصلاة والسلام وذكروا خصال للنبي عليه الصلاة والسلام. فتجد في هذه الكتب ذكروا أشياء كثيرة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته، كما ذكر العلماء في مصنفات مفردة شمائل النبي. شمائل المراد بها الصفات الخلقية والخلقية للإنسان، طبائعه، كيف كان يفعل، كيف كان يقول، كيف كان يقوم، كيف كان يجلس، كيف كان يأكل، وهكذا. فصنفوا مصنفات مفردة مثل الشمائل للترمذي. الإمام الترمذي معروف إمام أئمة السنة، صاحب كتاب الجامع الكبير المعروف بسنن الترمذي. هذا الإمام صنف هذا الكتاب في ماذا؟ في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر عامة الأمور كما سيأتينا إن شاء الله. ذكر قيام النبي وقعوده وأكله واتكاءه وشعره ولحيته ولباسه وثيابه وطيبه وغير ذلك من الأمور. فالإنسان إذا عرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام أحبه أكثر، ثم اقتدى به وأتسى به في أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه. وصنف غير الترمذي من العلماء مصنفات مثل الشمائل لأبي بكر القفال الشاشي الشافعي، ودلائل النبوة تذكر صفات النبي مثل دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة لأبي الشيخ، وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الشيخ الأصبهاني، طبع في مجلد قديم مثل مطبوع في أربع مجلدات رسالة علمية. الشاهد الإنسان يتعرف هذه الصفات ما هي حتى يعمل بها. وصفات النبي عليه الصلاة والسلام فيها صفات خلقية الله خلقه عليها، ما يستطيع الإنسان أن يفعل مثل فعله. يعني مثلا صفة الخلقية في طوله ولونه وشعره ولحيته، هذه أمور ما تملك أن تفعلها، لأن هذا شيء خلقك الله عليه. والله خلق الخلق مختلفين في صفاتهم الخلقية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي أكمل الصفات الخلقية. أما الصفات الخلقية فهذا أمر تملكه، تستطيع أنك تأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في صفاته الخلقية فتأتسي به في أفعاله، وهذا ما سيمر بنا. هذا الكتاب من أشهر كتب الإسلام في هذا الباب، حتى أن العلماء منذ أن ألفه المصنف يقرؤونه في المحافل والمجالس، يعني قرأه أئمة وجماعات من العلماء لا يحصون. تجد أن سلسلة الإسناد إلى المصنف تجد أن الرجل الواحد يروي عن 10 و20 و30 من العلماء قرأوا عليهم، ثم هؤلاء قرأوا على عشرات الشيوخ، وهكذا عشرات الشيوخ إلى أن وصل الإسناد للترمذي. وما ذاك إلا لأجل أنهم يريدون ماذا؟ معرفة صفات النبي عليه الصلاة والسلام ليأتسوا به ويقتدوا به. وإن شاء الله سنقرأ الكتاب ونعلق على المشكل من الألفاظ، وإن كان ثمة فائدة نذكرها، لا نتكلم على الإسناد وإنما نتكلم على متن الكتاب حتى يعني نقرأ الكتاب كاملا بحول الله وقوته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الناسخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي عونك. أخبرنا الشيخ الصالح النفيس أبو المطهر القاسم بن إسماعيل بن الفضل بن عبد الواحد الصيدلاني سلمه الله قراءة عليه: وأنا أسمع بأصبهان في مسجدها العتيق في شهر لا إلى صم رجب سنة 63 و500. قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن أبي منصور.
طبعا هذا إسناد هذا الناسخ أنه قرأ هذا الكتاب على شيخه في القرن السادس الهجري.
قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن أبي منصور الخليلي وجازة قال أخبرنا شيخ أبو القاسم علي بن الحسن الخزاعي البخاري قال أخبرنا شيخ أبو سعيد بن هيثم بن كليب بن سميج الشاشي قال حدثنا شيخ الإمام الأجل أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك.
طبعا عندي باب ما جاء في خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخلق رسول الله هي صورته التي كان عليها من البياض أو السمار أو الطول أو القصر أو غير ذلك، هذا التبويب عندنا. وصورته كذلك، الصورة المراد بها الصورة الخارجية، ماذا كانت صورة النبي عليه الصلاة والسلام صفته.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطق ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأس ولحية 20 شعرة بيضاء.
هذا الحديث ذكر فيه أنس رضي الله عنه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. البائن يعني المنفصل طولا، بحيث تراه وسط الرجال متميز أنه طويل يعني. وهذه الصفة إن كان طول حسن، لكنها صفة ليست بجيدة أن يكون إنسان طويل بين الناس، وإنما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وسط، ليس بالطويل البائن الذي تميز بين الناس كلهم، ولا بالقصير الذي هو قصير الخلقة بالنسبة لبقية الناس. قال: ولا بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق يعني شديد البياض، مثل بياض الروم. يقول لم يكن شديد البياض، كان أبيض عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن شديد البياض. ولا بالآدم، الآدم الأسمر، يعني ما كان شديد البياض ولا كان أسمر بين السمر. قال: ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. الجعد القطط يعني شعره ما كان متجعد كهيئة شعور الزنج ونحوهم، تكون شعور متجعدة. ولم يكن شعره عليه الصلاة والسلام ولا بالسبط، يعني أنه مسترسل مثل شعور مثلا شرق آسيا، لا، يقول ما كان هكذا ولا كان هكذا، لأن الغالب على شعور العرب أنها تكون متوسطة، يأتي فيها الجعد القطط ويأتي فيها السبط، نعم، لكن الغالب ما هو أنه كانت شعور متوسطة. قال: بعثه الله على رأس 40 سنة، يعني لما تم للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة بعثه الله فكان نبيا رسولا صلوات ربي وسلامه عليه. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة، وهذا مشهور. وهنا أنس يقول أقام بمكة كم؟ 10 سنين. والعلماء يقولون الصواب أنه أقام بمكة 13 سنة. إذا لماذا قال 10؟ قالوا هذا من باب أنهم يلغون الكسر. العرب إذا كان الكسر أقل من العدد جبروا الكسر، وإذا كان أكثر من العدد ألغوا الكسر. يعني مثلا 11 سنة ماذا يقولون؟ يقول 10 سنوات، يلغون الزيادة هذه سنة لا يعتبرونها. أو كان 9 سنوات ماذا يقولون؟ 10 سنوات يجبرون الكسر. فتجد أحيانا بعض الأحاديث والروايات تجد مثلا 300 وبعضهم يقول 320 أو 301 أو 2. يقول لماذا الخلافات؟ الخلاف عند العرب لهذا السبب، أنهم يلغون الكسر. مثل لو قلت لك كم عمرك؟ والله عمري 40 سنة. أنت عمرك 41 سنة وثلاثة أشهر، لا تقول عمري 41 سنة وثلاثة أشهر، تلغي هذا الكسر. خاصة مثلا عندنا نستخدم مثلا إلغاء الشهور ما نعدها، هم كذلك السنوات يلغونها. قال وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة، يعني كان لما توفاه النبي عليه الصلاة والسلام، لما توفى الله جل وعلا نبيه كان عمره 63 سنة. قال على رأس 60 سنة، يعني أيضا إلغاء الكسر يلغيه. ولو سيأتي في باب خاص أن الترمذي ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله 63 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. قال وليس في شعره ولحيته 20 شعرة بيضاء. سيذكر المصنف باب في شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه في خضاب النبي، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في شعر في وجهه أكثر من 20 شعرة، وبعضهم يقول 17 شعرة، وبعضهم يقول ما كان في وجهه شيء. هذه الروايات كلها متوافقة غير مختلفة. سبب أن شعر وشعرتين وعشر ليست شيء بالنسبة لبقية شعر الوجه، لأن كان عليه الصلاة والسلام شعره في الغالب السواد. أما حديث شيبتني هود وأخواته فالحديث في إسناده كلام، ولو صح ليس المراد أنه شابت لحيته بسبب هذا الأمر، وإنما المقصود المعنى القلبي وليس المراد بالشعر. وبعضهم يقول ما رأيت في النبي شعر بيضاء، باعتبار أن الشعرات البيضاء أحيانا يأتي عليها الطيب فتتغير من البياض إلى مثلا اللون الأحمر. لأن سيذكر المصنف باب هل خضب النبي يعني صبغ النبي لحيته ولا ما صبغ، في خلاف بين الصحابة، وبعضهم كما سيأتينا أن الصحيح أن الرسول لم يخضب عليه الصلاة والسلام لأن الشعر ما بلغ الخضاب، يعني ما يستحق أنه يخضب، قليل الشعر الأبيض في وجه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال عن حميد عن أنس بن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ.
هنا أنس يصف النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ كان رسول الله ربعة. ما معنى ربعة؟ الربع والمربوع. قال ليس بالطويل ولا بالقصير. المربوع يعني ليس طويلا طولا بائنا كما تقدم ولا قصيرا. حسن الجسم يعني متناسق الجسم صلوات ربي وسلامه عليه، سواء في رأسه في أكتافه في بطنه في ظهره في يديه وغير ذلك كما سيأتي. قال وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون. ليس مراده أسمر اللون يعني السمار وجهه، لا، إنما قالوا أراد أنه لم يكن أبيضا شديد البياض، فقال أسمر اللون بالنسبة لألوان العرب المعروفة، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أبيض. قال ولا سبط أسمر اللون. قال إذا مشى يتكفأ يعني لم يكن مشيه مشي المتماوت، كما سيأتي في الحديث أنه كان كأنما ينحدر من صبب. يعني مكان عندك مرتفع إذا نزلت منه كيف صفة نزولك؟ تكون سريعة. بعض الناس يظن أن الرسول كان يمشي مشية المتماوت كما يفعله بعض الناس ينسبون إلى الزهد والعلم، فتجد إذا مشى متماوت مثلا غترت على الأرض ويمشي مشية كأنه بيموت أو مريض. هذه لم تكن مشية النبي عليه الصلاة والسلام، مشيته كأنما ينحدر من صبب، حتى أن الصحابي يقول لا نكاد ندركه من سرعة مشيه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بشار يعني عبدي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
هذا البراء رضي الله عنه أيضا يصف النبي عليه الصلاة والسلام فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، ذكرنا معنى المربوع، بعيد ما بين المنكبين يعني كان جسمه فيه تناسق وكان بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. الجمة يعني الشعر اللي يسقط على المنكبين، وقيل الجمة الشعر إلى شحمة الأذنين، يعني كان شعره ينزل إلى شحمة الأذنين وكان ينزل إلى كتفيه، كما سيأتي إن شاء الله في بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يكون شعره إلى شحمة أذنيه، وأحياناً يقولون يتناساه حتى يبلغ إلى منكبه، هكذا وهكذا. فمن ذكر أن شعره كان على هذه الصفة رآه في حالة من الأحوال، ومن رآه على الهيئة الثانية كذلك رآه في حالة من الأحوال. قال عليه حلة حمراء، الحلة لا تكون إلا من ثوبين، رداء وإزار، هذه تسمى حلة. الإزار تعرفون الإزار مثل إزار المحرم، والرداء الذي يضعه على كتفه، فكان عليه حلة. قال حلة حمراء، حلة حمراء المراد منها ليس اللون الأحمر الخالص، لأن هذا قد جاءت أحاديث كثيرة جدا في النهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم وفي غيره أنه رأى رجلا عليه حلة حمراء أو ثوبين أحمرين، فقال ألبستك أمك؟ قال لا. قال فأحرقه فأغسلهما يا رسول الله؟ قال لا، قال أحرقهما. فالثوب الأحمر الخالص الحمار نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ويذهب الشافعي رحمه الله من تبع إلى أن الحلة الحمراء لا حرج فيها، لكن قول جماعة من الأئمة كالإمام أحمد وغيره وانتصر له ابن القيم في زاد المعاد في الهدي النبوي ذكر أن الرسول لم يكن يلبس حلة حمراء خالصة. طيب وهذا الحديث حلة حمراء يعني فيها خطوط حمراء وخطوط سوداء لكن ليست خالصة اللون الأحمر، يعني مثلا الآن القارئ يلبس قطرة شلونها؟ حمراء، هل هي خالصة اللون الأحمر؟ لا، فيها أحمر وأبيض، لكن لماذا نقول حمراء نحن؟ الغالب، الغالب أنها الأحمر يغلب على الأبيض فنقول الحمراء، كقولك مثلا في الماء والتمر ها الأسودان، الماء أسود لا لكن يغلب التمر على هذا. فلذلك قالوا أن الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلبس الحمار الخالص وإنما كان فيه خطوط حمراء، فهذا لا حرج فيه. نعم. يقول ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وجاء في عضل حديث أنه كان كفلقة القمر وكنور القمر صلوات ربي وسلامه عليه.
نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبين بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
كما قلنا ما رأيت ذي لمة، اللمة الشعر يضرب إلى شحمة الأذنين، فإذا بلغ المنكبين قيل له جمة. قال في حلة حمراء كما تقدم له شعر يضرب منكبين بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم، هذا كله تقدم. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين.
شثن الكفين والقدمين، سيأتي في الحديث أن المصنف سيفسر هذه الألفاظ في قول الأصمعي رحمه الله وغيره.
أحسن الله عليكم.
وذكر أن الشثن يعني غليظ الأصابع، لم تكن أصابع رقيقة صلوات ربي وسلامه عليه، إنما كانت أصابعه غليظة كأصابع الرجال.
شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم،
يعني كان رأسه ضخم كبير لم يكن صغير.
ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفى تكفيا كأنه ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعنى. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجيلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحق في صبب وإذا التفت جميعا.
طبعا هذه الألفاظ سيفسرها المصنف إن شاء الله قريبا لا نعيد تفسيرها. ذو مسربة يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أجرد يعني كان قليل الشعر، ما هو أشعر مثلا لو كشف عن ذراعه ما يكون شعره كثير، فهذا المراد. وذو مسربة يعني كان شعره عليه الصلاة والسلام في صدره ينزل من صدره إلى سرته مثل الخط في شعره في شعر صدره صلوات ربي وسلامه عليه. قال إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، تقلع يعني يرفع أقدامه، إذا مشى يرفع قدمه ما يسحبها سحب إذا جاء يمشي، لا إنما يرفع قدمه كأنما يتقلع في صبب، ينحط في صبب كما قلنا لكم كأن نازل من مكان مرتفع. وإذا التفت معا يعني ما يلتفت برقبته فقط، يلتفت بجسمه هكذا صلوات ربي وسلامه عليه. قال نعم
بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين.
خاتم النبوة سيذكرها المصنف ونذكر صفاته لأنه سيجعل له باب خاص في خاتم النبوة.
أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة.
أجود الناس صدرا يعني كان صدره سمح ذو أخلاق عالية يسامح ويعفو ويتجاوز.
وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة.
من عريكة قال وأصدقهم لهجة، وهذا معروف يعني كان صادق اللسان ما يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. وألينهم عريكة يعني طبيعة سلس ينقاد للناس غير عسر ولا منغلق. قال وأكرمهم عشرة يعني عشرته وصحبته كريمة جدا، فترى منه كل الخصال الحسنة صلوات ربي وسلامه عليه.
من رآه بديهة هابه
يعني الذي يراه أول ما يراه يهاب النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله من الجلال والجمال.
ومن خالطه معرفة أحبه
أول ما يراه يهابه، لكن إذا خالطه يحبه. لماذا؟ لأنه يرى حسن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه.
يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا الأصمعي إمام اللغة في وقته وفي زمانه رحمه الله، ماذا يقول في تفسير صفة النبي؟
الممغط الذاهب طولا. قال وسمعت عربيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا.
يقول ما كان ممغطا يعني ما كان بائن الطول مميز بين الناس أنه طويل جدا، يقول ما كان هكذا.
والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا
يعني في قصرة يكون قصير حتى يتداخل جسمه في بعض.
وأما القطط فشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تثنى قليلا
يعني في شعره لم يكن كما تقدم منها جعد قطط ولم يكن منبسط هكذا. نعم.
وأما المطهر
تثني قليل، التثني التكسر اللي كان شعره فيه تكسر بسيط.
وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم.
البادن يعني الكثير اللحم المتين المليان لحم، هذا المراد.
والمكلثم المدور الوجه والمشرب
ما كان وجهه دائري، لا كان وجهه مقسم صلوات ربي وسلامه عليه.
والمشرب الذي في بياضه حمرة
كان مشربا بحمرة يعني كان أبيض لكن فيه نوع حمار في الوجه، كان وجه لونه يعني يميل للحمرة.
والأدعج الشديد سواد العين
يعني أدعج العينين، إيش معناته؟ اللي يكون سواد العين شديد يكون أسود، وهذا من الحسن والجمال.
والأهدب طويل الأشفار،
أشفار اللي هي الرموش، وهذا من الجمال يكون العين دعجة والرموش تكون جميلة. أول شيء فيها جمال وفيها حماية للعين، ثاني شيء لأن كلما كانت الرموش طويلة وكثيفة حمت العين من العرق والتراب وغير ذلك.
والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين.
قلنا لم تكن أصابعه رقيقة، إنما كانت يعني أصابعه غليظة.
والتقلع أن يمشي بقوة. والصبب الحدور، تقول انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة،
يعني المناكب المنكب يكون جليل وضخم، ما يكون يعني ضعيف، وهذا يعطي جمال أيضا لجسم الإنسان، يكون بروز الكتفين والمنكبين. نعم.
والعشرة الصحبة والعشير الصاحب. والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي.
حدثنا جميع
قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصيف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان
الآن يقول لك أن هند ابن أبي هالة خاله كان وصافا، يعني بعض الناس ما شاء الله يعطى المعرفة في الصفة، تقول له صف لي فلان يصفه كأنك تراه، وبعض الناس لا يحسن الوصف، يقول هذا الرجل كان وصاف فسأله لأنه يتميز بالوصف، الآن يريد أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟
فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المرء.
الآن هو الآن بدأ في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعطاه الفخامة في نفسه وفي هيئته وفي جماله وفي حسن، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يتلألأ وجهه مثل القمر، في نور القمر إذا اكتمل يقول وجه الرسول يتلألأ كذلك، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، التشذيب يعني هو طويل بائن في طوله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان قصير لكن ما كان طويل الطول المذموم. نعم.
عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره.
نعم، يقول إذا انفرقت عقيقته فرقها، يعني عقيقته يعني شعره إذا تفرق تركها، وإذا لم يتفرق تركها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إذا انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا، حط عندك نقطة وإلا فلا بعدها نقطة، لأنه هو الآن في عندي في طبعتي ساقها مساقا واحدا، وإلا فلا يقول وضعت الآن نقطة، يقول يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا وفر شعره وتركه الشعر تجاوز شحمة أذنيه، لأنك لو قلت وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه هذا غير صحيح، هو شعره تجاوز شحمة أذنيه، واضح؟ قال نعم.
أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرق أقنى.
نعم نقرأها لفظة لفظة أفضل.
واسع الجبين
يقول عفوا وين وصلت؟ أزهر اللون يعني كان بياضا نيرا، لم يكن بياض اللي مثل بياض اللي فيه مرض أو مثل بياض الروم. قال أزهر اللون واسع الجبين يعني واضح الجبين، جبينه واضح، والجبين اللي فوق الصدغ في هذا المكان كان عليه الصلاة والسلام واسع الجبين ممتد يعني طولا وعرضا. قال أزج الحواجب، أزج الحواجب يعني اللي هو تقوس الحواجب، أن الحواجب كانت متقوسة اللي نسميها الحواجب الهلالية كأنها هلال. قال أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، يعني كانت حواجبه سوابغ يعني مليئة الشعر، ما كان أزج الحواجب وقليلة شعرها، تكون مثلا أحيانا بعض الناس قد تكون حواجبه قليلة الشعر، يقول لا حواجبه كانت مليئة الشعر. قال في غير قرن يعني ما كانت مقرونة بحيث أن الحواجب هذا لازق في هذا، لا يقول ما كانت هكذا، وإنما كان كل حاجب لوحده. قال بينهما عرق يدره الغضب، يعني لو أنه غضب تميز العرق الذي بين حاجبه تميز، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال
أقنى العرنين.
أقنى العرنين يعني طويل الأنف، طويل الأنف، لكن الطول هذا ليس طولا مذموما، يعني كان أنفه طويل طول الحسن كما سيذكر بعد ذلك.
له نعم. نور يعلو يحسبه من لم يتأمله وشمه
كثير. يعني يقول أنفه كان طويل لكن كان لهذا النور، له الأنف هذا له نور، يعني يشدك لما تنظر إليه عليه الصلاة والسلام، نور الذي على أنفه. قال يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني يحسبه اللي ما يتأمل أن قصبة الأنف هذه أنها مرتفعة جدا، لا يقول كان ارتفاعها حسن، فكان أنفه صلوات ربي وسلامه عليه حسن، له من مثل الأفطس النازل حيل، وله اللي مرتفع ارتفاع مستقبح، إنما كان مثل ما نقول إحنا في لهجتنا العامية مثل سلة السيف من جماله وحسنه، اللي يتأمله يعرف هذا الشيء. يقول
كث لحيته،
يعني لحيته كانت كثة عليه الصلاة والسلام، وذلك كانت تعرف قراءته من خلفه بسبب كثافة لحيته.
سهل الخدين
يعني سهل الخدين، من السهولة يكون سهل الخدين، ما هي مرتفعة، الخد يكون مرتفع، الوجنة تكون مرتفعة بارزة، لا يقول كان خده سهل عليه الصلاة والسلام.
ضليع الفم،
قال ضليع الفم، الفم الضليع اللي هو الواسع، الواسع، وطبعا قال مفلج الأسنان اللي هي الثنايا. ميزان الجمال أحيانا يا أخوان يتغير من جيل إلى جيل، كان العرب قديما يحبون ضليع الفم مفلج الثنايا، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم ماذا؟ تفليج الأسنان، لأن تغيير خلق الله عز وجل، إذا كانت مفلجة الحمد لله، ما كانت مفلجة لا. الآن في عرفنا الآن الأسنان الجميلة هي المغلقة التي ليس فيها تفليج، هذا عندهم الجمال، وتكون طوال من الأمام، والفم يحبون الفم الصغير ما يحبون الفم الواسع، لكن العرب كانت تحب الفم الواسع، لماذا؟ لأنه كلما اتسع الفم كلما استطاع أن يخطب وأن يتكلم وأن يكون صوته جهوري، ولذلك دائما تجد فمه صغير ما يكون صوته جهوري ولا صوته مميز، واللي يكون فم واسع قد يعطى الصوت الجهوري وقد يعطى الصوت المميز. فلذلك هذا المعيار في الجمال كان في وقت من الأوقات هو أفضل شيء، يتغير الآن، عندنا الآن مثلا تأتي مثلا مثل ما يقولون هبة يفلجون الأسنان، وهبة يغلقون الأسنان، هبة يفعلون كذا وكذا، فالمعيار ما تقيس على زمانك، تقيس على معيار زمانهم. وإذا كانت العرب تحب الرجل الذي يكون يعني ضيع الفم. نعم.
دقيق المسربة،
تقدم المسربة اللي هي الشعر الذي على صدره إلى سرته، ما كانت عريض الشعر كان دقيق.
كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة،
يعني عنق النبي عليه الصلاة والسلام كان كأنه جيد، يعني كان عنقه كأنه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني في لمعانه وصفائه، كان عنق عليه الصلاة والسلام لامعا صافيا.
معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر،
يعني بادن ضخم عليه الصلاة والسلام، يعني ضخم لكن من غير أن يكون سمين، أعضاءه ضخمة كبيرة ومناسبة ومتسقة.
عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين،
المنكبين تعرفونهما
ضخم،
كل ما كان بعيد المنكبين كل ما أعطى جمال، لكن لو كان المنكبان قريبان من بعضهما يكون يعني غير مستحسن.
ضخم الكراديس،
الكراديس اللي رؤوس العظام مثل المنكبين والحقوين والركبتين، تكون مبرزة بينة واضحة.
أنور المتجرد،
أنور المتجرد، يعني لو تجرد عضو من أعضائه لرأيت أن شعره قليل، حتى أنك ترى نور جلده لو كشف مثلا عن ذراعه أو عن ساقه رأيت أن البياض في جسمه والصفاء في جسمه. نعم.
موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن مما سوى
اللبة، هي هذه النقطة التي تكون فوق الصدر كما قلنا أن يكون له شعر إلى نازل، فيقول موصول ما بين اللبة والسرة، السرة معروفة، بشعر يجري كالخط، كأنه خط الشعر هذا. نعم.
عار الثديين والبطن مما سوى ذلك.
يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام أن الصدر عليه شعر كثيف، لا، هذا معنى عار الصدر والبطن. نعم.
أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة،
يعني واسع الكف، الراحة الكف، كانت كفة واسعة لم تكن صغيرة.
شثن الكفين والقدمين،
تقدم الشثن، الشثن الغليظ الأصابع، يعني أصابع كانت غليظة، وأقدامه كذلك.
سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف،
يعني ممتد الأصابع، يقول سائل الأطراف يعني ممتد أصابعه. نعم.
خمصان الأخمصين،
خمصان الأخمصين، الأخمص اللي هو باطن القدم، يعني كان باطن قدمي مرتفعون عن الأرض، لم يكن قدم مستوية، يعني يقول قدم مستوية هذه مشكلة في مشي الإنسان وغير ذلك، ولم تكن مرتفعة جدا، إنما كان ارتفاعها يسير، ارتفاعها يسير.
مسيح القدمين،
يعني ارتفاع اليسير يجعلها كأنها ممسوحة، يعني تعرفون المسيح الممسوح، سمي المسيح مسيح لأنه يمسح الأبرأ فيمسح المريض فيبرأ، والمسيح الدجال لأنه يمسح الأرض أو ممسوحة العينين. فيقول مسيح القدمين يعني كانت قدمه كأنها متساوية لكن كانت مرتفعة، كأنها متساوية لكن كانت مرتفعة نوعا ما.
مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قليعا يخطو تكفيا ويمشي هونا،
يعني كان قوله لو صب عليها الماء، لو صب عليها الماء لسال الماء، فهذا معنى قوله مسيح القدمين، نعم، ينبو عنهما الماء، يعني القدمان ينبو عنهما الماء فيجري جريانا سريعا، لم يكن حفرة، يعني مرتفع جدا بحيث كأنه حفرة، يعني قدم في أسفل القدم. نعم.
إذا زال زال قليلا يخطو تكفيا ويمشي هونا،
يقول إذا زال زال قليعا، قلنا لكم أنه كان يرفع قدميه عن الأرض، ما كان يسحب قدمه في مشي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
ذريع المشية،
لأن بعض الناس قد يسحب قدميه إما تماوتا وإما تبخترا وتكبرا، فتجري إذا جاء يمشي يسحب أقدامه على الأرض، هذا من التبختر، ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ويخطو تكفيا تقدم كذلك، ويمشي هونا ذريع المشية، يعني سريع المشية.
إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة.
خافض الطرف، ما كان يقلب طرفه كثيرا عليه الصلاة والسلام، ولا كان يرفع طرفه كثيرا، وإنما كان خافض الطرف ينظر، إذا نظر نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء، وإذا نظر إلى السماء نظر نظرة المتفكر، ما كان كثير الالتفات. ولذلك يذكرون في آداب المشي إلى الصلاة أن الإنسان إذا مشى إلى الصلاة فلا ينبغي له أن يكثر الالتفات، يقول لأن هذا فيه خفة، ولأن فيه اطلاع على عورات الناس، الإنسان إذا مشى إلى المسجد وكل شيء تلفت قد يطلع على عورات الناس، فالرزين ما يكثر الالتفات. نعم.
جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، يبدأ من لقي بالسلام صلى الله عليه
يسوق
وسلم.
أصحابه يعني هو يتقدمهم وهم يمشون خلفه، عفوا، يمشون أمامه ويكون خلفه كأنه يسوقهم يدفعهم دفعا. جاء في بعض الأحاديث قال إن الملائكة تمشي من ورائي، وجاء في قول عز وجل والملائكة بعد ذلك ظهير، أنهم كانوا ظهرا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو موسى محمد،
قال ويبدأ من لقي بالسلام، يعني تعرفون السلام سنة وأجر، فالرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الناس مسابقة إليها. نعم.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما
ضليع الفم؟ إما أن يكون عظيم الفم أو يكون واسع الفم، يكون فمه كبير أو يكون واسع يعني من السعة. نعم.
قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب.
قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين، يعني عينه شقها طويل. وقال القاضي عياض رحمه الله الصواب أن أشكل العين أنها حمرة تخالط بياض العين، يقول هذا هو الصواب أنها حمرة تخالط بياض العين، فيه نوع حمار قليل في العين. ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. العقب تعرفونه؟ أشكل القدم من الخلف، هذا العقب، يعني ما كان عقبه منتفخ كل لحم، لا إنما كان قليل، بحيث أنك إذا رأيته ترى العقب. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر،
صلوات ربي وسلامه عليه. يقول رأيته في ليلة إضحيان، يعني في ليلة مضيئة كثير ضوء قمرها، يقول أنظر إليه وأنظر إلى القمر، يقول هو عندي أحسن من القمر صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا مما أعطاه الله من الحسن والبهاء والجمال.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، مثل القمر،
يعني يقول هو مثل السيف في حسنه ولمعانه أو في طوله، قال له مثل القمر، يعني في إنارته وحسنه وجماله.
قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال أخبرنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر.
صيغ من فضة يعني من في لمعان الفضة، تعرف الفضة تكون صافية وفيها لمعة وجمال، قل وجهها كذلك عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن
قال فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال يعني خفيف اللحم كأنه من رجال شنوءة من قبائل اليمن، يعني هم متوسطون بين الخفة والسمن. نعم.
ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيته شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. قال
لأن جبريل أتى كان يأتي في صورة دحية، وكان يعني أقرب الناس يعني في صفة وجهه، فيدل على أن الملائكة لهم وجوه. نعم.
قال حدثنا محمد البشار وسفيان بن وكيع المعنى واحد قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صف لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا،
يعني مقصدا يعني صفاته كانت وسط، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا شعره كذا ولا كذا، هذا المراد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي رحمة الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه.
ثنايا اللي هي الأسنان المقدمة الأمام، أفلج الثنايا يعني بينها فراغ، بينهما فراغ، وهذا في صفة النبي عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه صلاة ربي وسلامه عليه، وهذا شيء من الله جل وعلا، هو الذي رزقه هو الذي خلقه بهذه الصفة. نعم.
باب ما جاء في خاتم النبوة،
يعني باب ما جاء في خاتم النبوة يعني في تحقيق وصفه ومقداره ولونه وتعيين محل خاتم النبوة، والمراد بالخاتم الطابع الذي يختم به، كأن هذه العلامة كأنه ختم بها الأنبياء، هذا خاتم الأنبياء ختم بهذه العلامة التي تدل على أنه آخر الأنبياء، لا وآخر الرسل. وهذا الخاتم ميز به النبي، لم يكن في الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، إنما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط على الناس. إذا يعني ادعى رجل النبوة ينظر في صفاته، من صفاته خاتم النبوة، إذا وجد فيه إذن هو صادق، إذا لم يوجد هو كاذب في دعواه كما سيأتي إن شاء الله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
وهذا الخاتم بالمناسبة ذكر حتى في الكتب السابقة كما سيأتي في قصة سلمان، أنه كان ذكر من صفاته أن فيه علامة خاتم النبوة، وأنه لما رأى هذه العلامة في النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على النبي يحتضنه ويبكي، في قصة طويلة حصلت في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجيع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، فتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
نعم. يقول هنا ذهبت بخالتي إلى النبي فدعا ومسح رأسه ودعا له بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، فيه التبرك بوضوء النبي وبدعائه ومسحه وغير ذلك، وهذا خاص بالنبي، التبرك بوضوء النبي أو بعرق النبي أو بملابس النبي أو بشعر النبي، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والدليل أن هذا الأمر لم يفعله الصحابة مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع خيار الصحابة، دل على أن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. في قوله وقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، إذن الخاتم أين؟ في الظهر وبين الكتفين. قال فإذا هو مثل زر الحجلة، الحجلة طائر معروف، زرها يعني بيضها، كأنها بيضة الحجلة، يعني يقول هذه. نعم. وجاء في مسلم كبيضة الحمام. نعم.
قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
الغدة اللي هي قطعة من اللحم المرتفعة، يعني كأنها غدة.
قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن.
يعني هي كانت صغيرة تقول درجتني من قربي من النبي وأنا صغيرة، لو أردت أن أقبل خاتم النبوة لقبلت، يعني هي رأت خاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله وقال بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة.
طبعا هذا الحديث علي تقدم قبل قليل.
قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمر قال أخبرنا أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات.
إذن هذه صفة أخرى للخاتم أن فيه شعرات، وليس شعرات بذاته إنما هو فيه شعرات.
قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة رضي الله قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها.
هذا الحديث في قصة إسلام سلمان الفارسي هي قصة طويلة جدا، من يعني من أجمل القصص في الإسلام، يعني في الذين أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أجملها صراحة، أنصحكم بالرجوع إليها تامة. والآن أراد أن يختبر النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه صدقة، وقد أخبره الحبر فقال له أنه لا يأكل الصدقة، فلما أعطاه صدقة قال لا ما نأكل الصدقة، تأكد الآن. نعم.
قال فرفعها فجاء الغد فجاء الغد بمثله فوضعه بين يديه، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان اليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخيلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم له النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخيل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامه.
هذا طبعا في قصة سلمان أنه كان مكاتب، قال أعتقك على أن تزرع لي كذا وكذا من النخل وتعطيني من المال، فجمع له المال وبقي النخل، فقال عليه الصلاة والسلام أخبرني، فزرعها النبي عليه الصلاة والسلام غرسها بيده حتى أنتجت جميعا، ثم أعتق سلمان بعد ذلك، لأنه ما شهد بدر ولا أحد، أعتق بعد ذلك وشهد الخندق.
قال حدثنا
في هذا قصة، قال ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله، في هذا قصة في لفظ أنه يقول فرآني أنظر إلى ظهره، أتاه بالهدية وقبلها، الصدقة لم يقبلها، بقيت العلامة الثالثة وهي خاتم النبوة. يقول فرآني أنظر إلى ظهره، قال فأرخى رداءه. لماذا أرخى رداءه؟ حتى يرى سلمان خاتم النبوة. قلت لما رأيته بكيت واحتضنته. ففي هذا أن الإنسان إذا طالب الشيخ أو العالم بدليل، أو كان الشيخ يريد أن يثبت له أمرا ادعاه، لا حرج في ذلك، يثبت له بالدليل أني أنا فعلا فعلت هذا الفعل أو لم أفعله، أو قلت هذا القول أو كتبت هذا الأمر أو جلست عند هذا الشيخ، أي دعوة يدعيها الشيخ. نعم.
قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا بشر الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نظرة العواقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهري بضعة ناشزة.
بضعة كما قلنا أنها لحمة بارزة، يعني لحم مرتفع عن الجسم، هذه هي.
قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقداد بن المقدام العجلي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع حولها خيلان.
خيلان خيلان جمع خال، اللي يسميها حبة الخال، هي نقطة تضرب إلى السواد في الجسم، يسمونها حبة خال عندنا، تسمى خيلان وتسمى خال وتسمى شامة.
كأنها الثآليل.
الثآليل تعرفون اللحم اللي يبرز في الجسم، هذه الثآليل.
فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله.
استقبلته يعني جيت من أمامه، استقبلت وجهه، فقال
القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
الآن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام غفر الله لك يا رسول الله، دعا أن الله يغفر للرسول، فالرسول عليه الصلاة والسلام مكافأة له على هذه الكلمة الطيبة ماذا قال؟ ولك. كان الصحابة رضي الله عنهم استغفر لك يا رسول الله، يعني هذا أمر عظيم عندهم، قال نعم ولكم، يجبر خواطرهم ويطيب نفوسهم. فقال حتى أنتم استغفر لكم الرسول. طيب كيف؟ من أين أتيت بهذا؟ قال فإن الله عز وجل قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني هذا عموم، أنتم مؤمنون إذن الرسول استغفر لكم عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
الجمة قلنا اللي يضرب الكتفين، فوق الجمة يعني فوق الكتفين، ودون الوفرة يعني دون شحمة الأذنين اللي بينهما. وهنا جاء عنه أنه إلى نصف أذنيه، زين، وإلى شحمة أذنيه، وإلى نصف رقبته يعني بين الكتفين وهذا، وهذا كله لا يناقض بعضه بعضا. هذا رآه في حالة وهذا رآه في حالة، هذا الأشكال فيه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر.
الغدائر يسمونها الضفائر أو الذوائب، يعني كان قسم شعره، ما يقسم إلى قسمين ثم يجعلها ضفائر يعقد الشعر، وجاء هنا أنها أربع ضفائر.
قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم.
ما معنى يسدل شعره؟ قالوا يسدل شعره يعني يترك على حاله، وقيل يرسله على جبينه، وقيل وهو الصواب أنه يرسل شعره إلى خلف، يجعل شعره من الخلف إلى يرجع من الخلف. المشركون كانوا يفرقون يعني يجعلون الشعر على قسمين فرقة هذه على اليمين وعلى الشمال. قال وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. تكمل.
وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ماذا كان يحب؟ يحب موافقة أهل الكتاب لأنهم أهل الكتاب والمشركون وثنيون، ولأن أهل الكتاب يعني عندهم بقايا شرائع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكان يتألف أهل الكتاب في المدينة. ثم بعد ذلك لما تمكن الدين وقوي كان يخالفهم، حتى كان يقول أنه ما يدع شيئا إلا يخالفنا فيه. فماذا كان يصنع؟ كان عليه الصلاة والسلام يفرق شعره إلى فرقتين ما كان يسدله. نعم.
قال حدثنا محمد،
وهذا تعرفون أنه في الشعر الكثير، حتى الضفائر هذا في الشعر الكثير في ذلك الزمان نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع.
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن شعره كان يجعله شحمة أذنيه إلى أنصاف أذنيه وإلى كتفيه، وكان يجعله ضفائر، وكان يسدله في أول أمر ثم يفرقه. لكن ما يعرف عن النبي أنه كان يحلق شعره إلا في النسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في صفة الخوارج أنهم سماهم التحليق، أن يحلق شعره مثل ما نقول إحنا الموس، لا ما كان يحلقه إلا في النسك إذا كان في حج أو عمره. غير ذلك كان يترك الشعر عليه الصلاة والسلام على عادة العرب في ذلك الزمان. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على